إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 11 في تفسير سورة الحج، قد وصلنا إلى الآية 52. يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يظهر والله أعلم أن المناسبة، مناسبة هذه الآيات لما قبلها، لا تظهر إلا بالتفسير الإجمالي لهذه الآيات. يقول الله تعالى مخاطبا نبيه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. من رسول ولا نبي، الفروق بين الرسول والنبي يعني معروفة، وأشهرها أن الرسول يأتي يعني بشيء جديد، بخلاف النبي فإنه يدعو إلى ما أنزل قبله. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. هل هذا من الأمنية، من التمني، تمني المعروف، أنا أتمنى كذا؟ لا، وإنما هذا معناه التكلم، تمنى فلان يعني تكلم، هذا من معاني هذه الكلمة. ومعلوم في لغة العرب أن الكلمة الواحدة قد يكون لها عدة معان، وهذا الذي يسمى باللفظ المشترك. اللفظ المشترك يعني لفظ مشترك بين عدة معان، كالعين مثلا، العين المبصرة، وعين الماء، والعين بمعنى الجاسوس. فهنا تمنى هنا بمعنى ايش؟ تكلم، يعني تكلم بالايش؟ بما اوحي اليه. والدليل على يعني ان التمني ياتي بمعنى القراءه والتكلم والتلاوه ما ذكروه في شأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. قال الشاعر: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير. تمنى كتاب الله يعني إيش؟ يعني تلا. فعثمان رضي الله عنه معروف بالإيش؟ بكثرة تلاوة القرآن. فلما حاصرته الخوارج فكان المصحف أمامه يتلو كتاب الله عز وجل، فالشاعر قال في شأنه: تمنى كتاب الله أول ليله، يعني في أول الليل تمنى كتاب الله، يعني قرأه وتلاه، وآخره يعني آخر الليل لاقى حمام المقادير وهو الموت. المهم أيها الإخوة، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تمنى بمعنى إيش؟ تلا وقرأ وتكلم. طيب، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى الشيطان في أمنيته، يعني قد يجري على لسان النبي الكلمة من الشيطان. هذا إيش؟ هذا وجه. يقول قائل: كيف هذا يا شيخ؟ وهذا نبي، النبي معصوم، كيف إن الشيطان يعني يلقي على لسانه الكلمة؟ إذا كان الأمر كذلك فنحن يعني ما يكون عندنا ثقة بما يقوله الرسول ولا النبي. الجواب سيأتي إن شاء الله، لأن ما يستعجل، لأن هذه الآية محل اختلاف كبير بين العلماء. لكن نحن نمهد يعني تدريجيا. فالشيطان قد يقول الكلمة على لسان النبي وعلى لسان العالم. طيب لماذا هذا؟ من أجل اختبار الناس، من أجل اختبار الناس، لأن الحق أيها الإخوة، الحق عليه نور، الحق عليه نور، فالحق يعرفه كل من كان يعني سليم القلب. الإنسان إذا كان سليم القلب فإنه يعرف الحق ويميز الحق عن الباطل، مهما كان للباطل صولة وجولة. وسنذكر إن شاء الله يعني آثرا عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: وإن الشيطان قد يلقي الكلمة من الباطل على لسان الحكيم. لسان حكيم وعالم معروف، لكن الشيطان قد يلقي على لسانه الكلمة. فقالوا لحذيفة: طيب وإذا كان الشيطان يلقي الكلمة على لسان الحكيم فكيف نعرف؟ قال: إن على الحق نورا، إن على الحق نورا. العلماء يعني هم الواسطة بيننا وبين علوم الشريعة، لكن ليس معنى هذا أن العلماء معصومون. فقد يزل العالم وتكون له زلة، يلقي الشيطان على لسانه كلمة من أجل اختبار الناس، هل الناس يتبعون الحق ولا يتبعون العالم. طيب يقول قائل: طيب إذا كان هذا في شأن العالم غير المعصوم، فكيف هذا في حق النبي والرسول وهو معصوم؟ فنقول لله تبارك وتعالى الحكمة البالغة في هذا، أن الشيطان قد يلقي الكلمة على لسان النبي وعلى لسان الرسول، لكن لا تستقر، تنزل الآيات بعدها بالأشياء المحكمة كما يعني تلون في الآيات، ثم يحكم الله آيات. وهذا تماما أيها الإخوة كما في المحكم والمتشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه إيش؟ آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يقول قائل طيب لماذا هذه المتشابهات؟ لو كان القرآن كله محكم حتى ما نختلف كان أحسن. أقول هذا برأيك أنت، رب العالمين له حكمة، رب العالمين يهدي بهذا الكتاب أقواما ويضل به آخرين. الله تبارك وتعالى قضى أن يكون في كتابه المحكم والمتشابه من أجل ماذا؟ من أجل الذي في قلبه زيغ وهوى يتبع الإيش؟ يتبع المتشابه ويترك الإيش؟ ويترك المحكم، كالذين مثلا ينفون رؤية الله تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فيأتي الذي في قلبه زيغ ويستدل بإيش؟ ها؟ لا تدركه الأبصار. أنت تترك جميع الآيات الواضحات والأحاديث البينة وتأتي وتتعلق بهذه الآية المتشابهة التي فيها احتمال. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وأما المؤمنون الراسخون والراسخون في العلم يقولون إيش؟ آمنا به كل من عند ربنا، فيعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه. فالآيات التي في سورة آل عمران هذه الآيات مثلها. الله تبارك وتعالى ألقى الشيطان، يقول الله عز وجل ألقى الشيطان في أمنيته، يعني الرسول والنبي عندما يتكلم بما أنزل عليه من ربه الشيطان يلقي في إيش؟ يلقي على لسانه الكلمة من أجل اختبار الناس وابتلائهم. ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في إيش؟ في كلامه وفي تلاوته وفي قراءته. طيب، لكن رب العالمين لا يترك الناس بدون هدى. قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان فتجري الكلمة على لسان الرسول على لسان النبي من أجل ابتلاء الناس واختبارهم. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، هذا الذي ألقاه الشيطان الله عز وجل ينسخه. ينسخه يعني إيش؟ يعني يرفعه. طيب، فرضا مثلا أنزلت الآية من عند الله عز وجل 15 كلمة، الشيطان ألقى فيها كلمتين صارت إيش؟ صارت 17 كلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها كلها، ثم يرفع الله تبارك وتعالى هاتين الكلمتين. في الأول النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها 17 كلمة، فإذا نسخ الله عز وجل هذه الزيادة فيتلوها النبي صلى الله عليه وسلم 15 كلمة. ألا يدل هذا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ ما يوحى إليه، يبلغ ما يوحى إليه حتى ولو كان فيه هذه الزيادة التي هي من إلقاء الشيطان. طبعا هذا كله أيها الإخوة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن كما ذكرنا هذه الآيات فيها خلاف كبير، وإن شاء الله يعني سيأتي، فلذلك ربما نطيل في هذا الموضع. يعني تجد شيخ الإسلام ابن تيمية على قول، وابن حجر على قول، الشيخ الألباني على قول، المتقدمون من المفسرين على قول، والمتأخرون على قول آخر. يعني كأن هناك شبه معركة في هذه الآيات. المهم نحن نقرر يعني ما يعني ظهر إن شاء الله تعالى يعني على التدريج. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، خلاص كما مثلنا، تبقى هذه 15 كلمة هي المحكمة، والزيادة رفعها الله عز وجل. طيب لماذا هذا؟ سيأتي الجواب. ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. واضح، يحكم والله عليم حكيم، لأن فيها ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، فدوما ختام الآيات مناسب لمضمونها. قال سبحانه: ليجعل، هذه هي الحكمة، الحكمة من هذا ليجعل ما يلقي الشيطان، يعني ليجعل سبحانه وتعالى ما يلقيه الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. نعم، فمثلا كما يعني سنذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ آيات سورة النجم: أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا الذي ألقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فالكفار والمشركون لما سمعوا هذا قالوا: خلاص الآن محمد اليوم ذكر آلهتنا بخير. يعني تلك الغرانيق العلا، الغرانيق مفردها غرنوق، والغرنوق طائر أبيض، فهم المشركون كانوا يصفون أصنامهم بالغرانيق لأنهم يزعمون أنها تعلو كما تعلو الطيور وتشفع لهم عند ربهم، فكانوا يسمونها ليش؟ الغرانيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فرحوا. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر سورة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا، الكل سجد، المؤمنون والكفار، حتى سمع المسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة لما سمعوا بهذا رجعوا إلى مكة وقالوا: خلاص الكفار دخلوا في الإسلام، وإنما جعل الله تبارك وتعالى ذلك فتنة لهم، وأنتم لا تسجدون ولا تؤمنون إلا إذا ذكرت يعني آلهتكم بالذي تريدونه. لا، الإنسان إذا أراد أن يسلم وأن يدخل في الدين يدخل في الدين الحق الذي يأمر الله تبارك وتعالى به، لا بالدين الذي على أهواء الناس. فكان فتنة لهم واختبارا لهم لبيان أنهم لا يرجون الإسلام حقيقة وإنما يرجون الأهواء. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. القاسية قلوبهم هؤلاء الكفار الذين في قلوبهم مرض، المنافقون وإيش؟ وضعاف الإسلام. فهؤلاء يعني تجدهم عند الفتن إيش؟ يفتتنون. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني جاء وأخبر الناس، ارتد جماعة ممن كان آمن، جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا له: يزعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة قبل أن يصبح. قال: إن كان قال ذلك فقد صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد من هذا. شوف كيف، فهذه الواقعة زادت الصديق إيش؟ إيمانا. والذين في قلوبهم مرض ارتدوا، والذين القاسية قلوبهم الكفار يزدادون كفرا. الله تبارك وتعالى يقدر هذه الوقائع اختبارا للناس وابتلاء لهم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. ثم وصفهم الله عز وجل بالظلم، قال: وإن الظالمين، وقال: وإنهم لفي شقاق بعيد، وإنما قال: وإن الظالمين. هذا إيش يسمى يا شريف؟ ها؟ الإظهار في موضع الإيش؟ الإضمار. أخاف تكون نسيت القواعد عشان المدة هذه. نعم. فقال سبحانه بدل أن يقول: وإنهم لفي شقاق بعيد، يعني الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، قال: وإن الظالمين. فبدل الضمير إنهم قال: وإن الظالمين. هذا يسمى إظهار في موضع الإيش؟ الإضمار. وله ثلاث فوائد. الفائدة الأولى ماذا؟ التعميم، يعني أن هذا لا يكون فقط للمخاطبين وإنما لمن شابههم، يعني لكل ظالم. والشيء الثاني التسجيل. التسجيل يعني إيش؟ يعني الحكم عليهم بالظلم، لأن لو كان قال: وإنهم لفي شقاق، ما كنا عرفنا أنهم إيش؟ ظالمون. وبعدين التعليل. التعليل يعني إنما صاروا في شقاق بسبب إيش؟ بسبب ظلمهم. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. طيب، إيش كمان من حكمة هذه الوقائع؟ قال: وليعلم الذين أوتوا العلم. الذين أوتوا العلم يزدادون بهذه الوقائع إيمانا. قال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. يعني بعد أن تحصل هذه الواقعة يلقي الشيطان وينسخ الله ما يلقي الشيطان، فحينئذ يعلم الذين أوتوا العلم أن الحق محفوظ من الله عز وجل. وهكذا أيها الإخوة، مهما تطاول المتطاولون على هذا الدين، مهما قالوا القرآن كذا والأحاديث كذا وصحيح البخاري كذا، دعهم. الإنسان إذا كان عالما فهو على يقين بأن الله تبارك وتعالى يحفظ دينه. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، أي وهو حافظه سبحانه، فيؤمنوا به. فشوف، فيؤمنوا به، إذا علموا آمنوا. وهذا أعظم أسباب الإيمان وزيادة الإيمان، العلم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، هذا الإيمان يعني يزدادون إيمانا، فتخبت له قلوبهم. ما الفرق بينهما يا إبراهيم؟ فيؤمنوا به فتخبت. الإيمان هو إيش؟ علم القلب. طيب، فتخبت هذا عمل القلب. القلب فيه علم وفيه إيش؟ وفيه عمل. فعلم القلب هو الإيمان. علم القلب هو الإيمان. عندما أنت تجلس إلى شيخ ويعلمك العقيدة الصحيحة فتزداد علما، هذا علم القلب، علوم، علوم في القلب. طيب، وأما عمل القلب، عمل القلب المحبة، الإخلاص، الإخبات، الخوف، الرجاء، هذه كلها أعمال الإيش؟ أعمال القلوب. فيؤمن به فتخبت له قلوبهم، إيش معنى فتخبت؟ نحن فسرناها قبل ذلك في الآية 34: وبشر المخبتين. وبشر المخبتين، المخبت مأخوذ من الأرض الخبت، الأرض الخبت يعني الأرض الإيش؟ المنخفضة. فالمخبتون المتواضعون، الذين لا يتكبرون على الله عز وجل، ولا يتكبرون على رسله، ولا يتكبرون على دينه، ولا على آياته. هذا معنى فتخبت، فتخبت له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا، هذا مناسب، الذي قبله إن الظالمين لفي شقاق بعيد، هنا وإن الله لهادي الذين آمنوا، يعني كلما آمنت ازددت ايش؟ هداية. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. نعم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، بعد أن بين يعني موقفهم من مثل هذه الوقائع، أن هذا يكون فتنة لهم، فذكر سبحانه أنهم لا يزالون في ريب وفي شك وفي تردد. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، يعني من هذا القرآن الذي أنزل إليك، حتى تأتيهم الساعة بغتة، هذا تهديد لهم، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قد يقول قائل: عذاب يوم عقيم هذا في الدنيا، بدليل إيش؟ حتى تأتيهم الساعة، الساعة هذا عذاب الآخرة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، يعني هلاكهم في الدنيا. نعم. لكن ما بعده يدل على أن عذاب يوم عقيم هو نفسه الساعة، فيكون وصف الله تبارك وتعالى الساعة بأن فيها عذاب يوم عقيم، بدليل ما بعده الملك يومئذ لله. الملك يومئذ لله هذا يكون يوم القيامة. فإذا أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، الملك يومئذ لله، يعني في هذا اليوم الموصوف بالعقم. طيب لماذا وصف هذا اليوم بالعقم؟ لأنه لا يلد. مثلا اليوم الذي نحن فيه الآن هذا يوم إيش؟ مولود من أمس، صح؟ وهو سيلد إيش؟ سيلد إيش؟ غدا. فكل يوم مولود مما قبله والد لما بعده، صحيح؟ هذا معنى التوالد، الأيام تتوالد. لكن اليوم الآخر يوم إيش؟ يوم عقيم لا يلد، لا يوم بعده، فمن أجل هذا وصف بالإيش؟ بالعقم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، يعني يحكم بين هذه الطوائف المختلفة. ولا ننسى أن سورة الحج هي سورة الإيش؟ التمايز بين الطوائف، هذا موضوع هذه السورة. إيش؟ قال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، هذا الحكم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. طيب، والذين كفروا هذا في مقابل إيش؟ آمنوا. وكذبوا بآياتنا هذا في مقابل عملوا الإيش؟ الصالحات. فالمؤمنون آمنوا وعملوا الصالحات، والكفار كفروا وكذبوا بالآيات. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. هذه الآية فيها الأمر البلاغي المشهور والذي يسمى احتباك. إيش معنى احتباك؟ احتباك تذكر يكون عندك شيئين في مقابل شيئين، فتحذف الإيش؟ الأول من هنا، لأن الأول من هنا يدل عليه، وتحذف الثاني من هنا لأن الثاني من هنا يدل عليه. هذا شيء معروف في لغة العرب يسمى الاحتباك. طيب، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. كان أصل الكلام ماذا؟ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم ولهم إيش؟ ولهم نعيم مقيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في الجحيم ولهم عذاب مهين. فحذف في الجحيم في الثاني لأنه يدل عليه الجنات بالنسبة للفريق الأول. إذا كان المؤمنون في الجنات فإذا الكفار في الجحيم. طيب، وذكر في جانب الكفار لهم عذاب مهين، فإذا في جانب المؤمنين لهم نعيم إيش؟ نعيم مقيم، ودل عليه جنات النعيم. نعم، فهذا الذي يسمى احتباك. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. طيب، لماذا وصف العذاب بالمهين؟ هذا في مقابل استكبارهم، لأنهم تكبروا على الله وعلى رسله وعلى كتبه، فجزاهم الله تبارك بالعذاب الذي يهينهم، لهم عذاب مهين. طيب، بعد أن عرفنا المعنى الإجمالي لهذه الآيات، ما مناسبتها؟ وجدنا مناسبة عند ابن عاشور، خلاصتها أنه قبل هذه الآيات، قبل هذه الآيات فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتثبيت له، مثل إيش؟ من أول: وإن يكذبوك، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، أي والله تبارك وتعالى أهلكهم. ففيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الآيات. قال ابن عاشور: وهذه الآيات فيها تفصيل هذه التسلية. فإذن الآيات قبلها فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات التي أجملنا تفسيرها فيها ماذا؟ فيها تفصيل لهذه التسلية. كيف هذا التفصيل؟ بأن الشيطان هو الذي يلقي في قلوب السامعين غير المراد من الكلام فيكذبون. يعني تكذيب هؤلاء هو بسبب ماذا؟ بسبب اتباعهم لما يلقيه الشيطان في قلوبهم وفي إيش؟ وفي أسماعهم، وأيضا بما يلقيه الشيطان على لسان صاحب الحق. فهذا هو سبب إيش؟ هذا هو سبب تكذيبهم. إذن في هذه الآيات تفصيل لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان هو الذي يلقي في قلوب هؤلاء الكفار، يلقي في قلوبهم ويلقي في أسماعهم ليكذبوا بهذه الآيات ولا ينتفعون بها. هذه مناسبة هذه الآيات يعني لما قبلها. طيب، وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال: قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق، وأنتم عرفتم يعني إيش هذه القصة. قال: وما كان من رجوع كثير من المهاجر إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشرك قريش قد أسلموا. يقول ابن كثير: ولكنها من طرق كلها مرسلة. يقول إن هذه القصة لم تثبت من طريق مسند، يعني إلى الصحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم أرها مسندة من وجه صحيح. هكذا اختيار ابن كثير. طيب، الجواب على هذا نقول أن المراسيل يعني إذا تعددت يقوي بعضها بعضا، وخاصة في الإيش؟ في التفسير والإيش والمغازي. إذا نتنبه لهذا أيها الأخوة، التفسير والمغازي والإيش والملاحم. الإمام أحمد يقول: ثلاثة ليس لها إسناد، يعني يكثر فيها المراسيل، التفاسير والمغازي الغزوات والفتن والملاحم. طيب، هل معنى كلام الإمام أحمد أننا أي أخبار تأتي في هذه الفنون الثلاثة نطرحها؟ الجواب لا، وإنما ننظر فيها، فإن المراسيل يقوي بعضها إيش؟ يقوي بعضها بعضا إذا تعددت. وقصة الغرانيق، الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني نظر في طرقها وصفى لنا منها ما يقرب من 4 مراسيل. صفاها، عارف يعني صفاها؟ يعني جمع مثلا فوصل إلى 15 مرسلا، صفاها ونقحها وخرج منها ب4 مراسيل: مرسل سعيد بن جبير، ومرسل أبي العالية، ومرسل الزهري، ومرسل قتادة، وأيضا في مرسل آخر وهو مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. والشيخ الألباني رحمه الله له رسالة مستقلة بعنوان: نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، لنسفها. الشيخ الألباني أقر بالإيش؟ أقر ب4 مراسيل أيضا. قال: لكنها مراسيل، والمراسيل يعني لا يثبت بها شيء، خاصة أن هذا شيء في العقيدة. قالوا: إذا كانت المراسيل لا يثبت بها الأحكام الشرعية الفقهية، الأحكام العملية يعني، فكيف يثبت بها الأمور العقدية؟ فإذا عندنا الحافظ ابن حجر ثبت منها 4، ووافق الشيخ الألباني عليها لكن قال هي مراسيل، وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني رجح هذه المراسيل وقال أن بمثلها تثبت هذه القصة، وله كلام في غاية الإتقان سنذكره إن شاء الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 210 صفحة 290. نعم، المهم أن نعرف أن ابن كثير يعني ينسف قصة الغرانيق كما نسفها الشيخ الألباني. قال: ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح. ثم ذكرها، هذا من أنصافه رحمة الله عليه. قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير. إسناد تمام. هذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير، قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة النجم، سورة النجم، فلما بلغ هذا الموضع أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال فألقى الشيطان على لسانه. فإذا أيها الإخوة، إيش معنى ألقى الشيطان على لسانه؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بإيش؟ بهذه الكلمات، هذا معنى ألقى الشيطان على لسانه. هناك جماعة من العلماء قالوا نحن نسلم بهذه المراسيل لكن نؤولها، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بتلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتج، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بهذا، وإنما إيش؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الشيطان ألقى في مسامع الكفار. تعرفون الفرق؟ الأول النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ويكون الكفار سمعوا ماذا؟ سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بهذا، وإنما الشيطان ألقى في إيش؟ في مسامعه. كما الآن مثلا أنا أقول لك زيد كريم، أنت تسمعها زيد كريم الرحيم، مع أنني ما قلت إيش؟ أنا ما قلت رحيم، لكن أنت تسمعها بأذنك زيد كريم الرحيم، فيكون يعني ألقي في سمعك. فإذا عندنا المرتبة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا، وهذا هو الذي يثبته شيخ الإسلام ابن تيمية ويرد على الآخرين. طيب المرتبة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، وإنما الشيطان ألقى في مسامع السامعين. نعم. المرتبة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تكلم ولا ألقي في مسامع السامعين، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم تمنى في نفسه يعني أن يحصل شيء يحصل به تقارب الكفار من المسلمين. وطبعا هذا القول الثالث باطل، وإنما نقول إما الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وسمعه الكفار، أو أن الشيطان ألقى في إيش؟ في مسامعهم. فنحن نستفيد من أثر سعيد ماذا؟ فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى أو ترتجى. قالوا ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، فسجد وسجدوه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآيات. هذا رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير، قال وهو مرسل، ورواه البزار يعني إلى ابن عباس، يعني ليس فقط إلى سعيد بن جبير بل إلى ابن عباس. ثم قال البزار لا نعلمه يروى متصلا إلا بهذا الإسناد، وطبعا هذا المتصل يعني ضعيف، فإذا يكفينا أنه إسناد صحيح إلى من؟ إلى سعيد بن جبير. طيب يا جماعة خلينا نسلم أنه إلى سعيد بن جبير. سعيد بن جبير من أين أخذه؟ سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، كما نقول هذا صحيح إلى مجاهد وإلى ابن عباس ضعيف، نقول هو ضعيف من ناحية الإسناد، لكن من أين أخذه مجاهد؟ من أين أخذه سعيد بن جبير؟ فهذا مما ينبغي أن يكون في الباب. يعني سعيد بن جبير عندما يقول قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة النجم، يعني من أين أخذه سعيد بن جبير ومجاهد؟ هؤلاء يعني من تلاميذ ابن عباس، وإذا تكلموا في التفسير فإنما يكونون أخذوا عن ابن عباس. قال مجاهد قرأت القرآن على ابن عباس أوقفه عند كل آية أسأله عنها، أوقفه عند كل آية، هذا مما ينبغي استحضاره. إذا نقول يعني هو وإن كان يعني صحيحا إلى سعيد، لكن معلوم أنه من تلاميذ ابن عباس. نعم. قال: ثم روى ابن أبي حاتم عن أبي العالية، أبو العالية من التابعين، عن أبو العالية وعن السدي مرسلا. فإذا عندنا سعيد وعندنا أبو العالية. قال: وقال قتادة، هذا الثالث. إذا سعيد وأبو العالية وقتادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام إذ نعس، فألقى الشيطان على لسانه: وإن شفاعتها لترتجى وإنها لمع الغرانيق العلى. فحفظها المشركون، وأدرى الشيطان أن نبي الله قد قرأها فزلت بها ألسنتهم. فأنزل الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إذا تمنى الآيات. قال: فدحر الله الشيطان، يعني هذا الذي سمعتموه، هذا الذي سمعتموه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم، ما شأنه؟ بينه بآيات الحج. ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله إيش ما يلقي الشيطان. يعني آيات سورة الحج فيها أن الذي أجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما هو من الإيش، إنما هو من الشيطان، كما قال قتادة: فدحر الله الشيطان. ثم قال ابن أبي حاتم، وذكر بإسناده عن ابن شهاب الزهري، قال: أنزلت سورة النجم، وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه، ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم، وأحزنه ضلالهم، فكان يتمنى هداهم. هذا الذي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمنى. فلما أنزل الله سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت، فقال: وإنهن لهن الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى. قال: وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته. سبحان الله. فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة، وزلت بها ألسنتهم وتباشروا بها. تباشروا بها نقول يعني: ألستم تؤمنون إلا إيش؟ إلا إذا يعني ذكر باطلكم. سبحان الله. أول الإيمان بالهوى، الإيمان لا يكون بالهوى. وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النجم سجد، وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك. تقول: السجود في آخر النجم من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والكفار، هذا رواه الإيش؟ رواه الإيش؟ البخاري. السجود بس مش القصة. فإيش اللي في البخاري؟ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم وسجد، وسجد معه المسلمون والمشركون. يقول عثمان: طيب، أليس هذا الذي في البخاري يدل على هذه القصة؟ أنا قلت هذا، أنا بقرأ، قلت: سبحان الله، هذا الذي في البخاري يدل على إيش؟ يدل على هذه القصة. وإلا فما هو السبب في سجود المشركين؟ هكذا أنا قلت، وحسبت أنني يعني ما حد سبقني بها. نعم. وإذا بالشيخ الألباني يورد هذا الإيش؟ يورد هذا السؤال ويجيب عنه من كلام الآلوسي رحمه الله تعالى في صفحة 37 قال: سبب سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رب سائل يقول: إذا ثبت بطلان إلقاء الشيطان على لسانه عليه الصلاة والسلام، فلما إذن سجد المشركون معه صلى الله عليه وسلم وليس ذلك من عادتهم؟ قال: والجواب ما قاله المحقق الآلوسي. قال: وليس لأحد أن يقول. طبعا هو هذا جواب الآلوسي، وقد يعني قد ما نقبله وقد لا نقبله. قال: وليس لأحد أن يقول إن سجود المشركين يدل على أنه كان في الصورة ما ظاهره مدح آلهتهم، وإلا لما سجدوا، وإلا هم لماذا سجدوا؟ هم سجدوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مدح إيش؟ مدح آلهتهم. قال: لماذا؟ قال: لأننا نقول يجوز أن يكونوا سجدوا لدهشة أصابتهم وخوف اعتراهم عند سماع الصورة لما فيها من قوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش. قال: فاستشعروا نزول مثل ذلك بهم. هذا توجيه. قال: ممكن يكون خافوا من الآش من آخر سورة النجم. قال: ولعلهم لم يسمعوا قبل ذلك مثلها منه صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بين يدي ربه سبحانه وتعالى في مقام خطير وجمع كثير، وقد ظنوا من ترتيب الأمر بالسجود على ما تقدم أن سجودهم ولو لم يكن عن إيمان كاف في دفع ما توهموه، ولا تستبعد خوفهم من سماع مثل ذلك منه صلى الله عليه وسلم. مثل إيش؟ لما نزلت الآيات في سورة فصلت: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فجاء عتبة بن ربيعة وأمسك على فم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم واعتذر لقومه حين ظنوا به أنه صبأ. قال: كيف وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب؟ قال: فخفت أن ينزل بكم العذاب. فالمهم إن الآلوسي يقول سجودهم يعني لا يعني أن لا يدل على صحة قصة الغرانيق، وإنما قد يكون بسبب إيش؟ قد يكون بسبب آخر، لكن الاحتمال يعني قائم. قال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النجم سجد، وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك، غير أن الوليد بن المغيرة كان رجلا كبيرا فرفع على كفه ترابا فسجد عليه، فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا يقين، ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التي ألقى الشيطان في مسامع المشركين. نعم، يعني المسلمون ما سمعوا إيش تلك الغرانيق العلى، وإنما سمعها من؟ سمعها المشركون. وهذا من الفتنة لهم، يعني المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها لكن المسلمون ما سمعوه. وطبعا الذين يطعنون في القصة يقولون إن هذا كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام ويسمعه المشركون ولا يسمعه المسلمون؟ يعني هذا ممكن أيها الإخوة، إن الله يسمع إيش؟ يسمع من يشاء، فيكون المشركون سمعوه ليكون هذا فتنة لهم. نعم. قال: فاطمأنت أنفسهم يعني المشركين لما ألقى الشيطان في أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثهم به الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأها في السورة، فسجدوا لتعظيم آلهتهم، ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين عثمان بن مضعون وأصحابه، وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفه، وحدثوا أن المسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعا، وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان، وأحكم الله آياته وحفظه من الفرية. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول الآيات. فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان، انقلب المشركون بضلالهم وعداوتهم المسلمين واشتدوا عليهم. نعم، يعني لما نزلت هذه الآيات تبين النسخ، فالمشركون رجعوا مرة أخرى، فهذا حج عليهم، يعني أنتم لا تؤمنون ولا تسجدون إلا إذا يعني مدحت آلهتكم الباطلة. نعم، هذا يكون حج عليهم. قال ابن كثير: وهذا أيضا مرسل، اللي هو مرسل من؟ مرسل ابن شهاب. قال: وفي تفسير ابن جرير عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام نحوه، يعني مرسل أيضا. قال: وقد رواه الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة: فلم يجز به موسى ابن عقبة، يعني ما وصله إلى الإيش؟ إلى الزهري عن موسى بن عقبة، يعني ليس عن ابن شهاب، وإنما لم يجاوز به موسى ابن عقبة. قال ابن كثير: قلت: وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذا، وكلها مرسلات ومنقطعات. فتجد أن ابن كثير ينتصر أن هذه مرسلات ومنقطعات لا يقوم بها إيش؟ لا يثبت بها خبر. قال: وقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس، يعني البغوي كمان ذكر هذه القصة من كلام ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما بنحو من ذلك. ثم سألها هنا سؤالا، يعني البغوي بعد أن ساق هذا سألها هنا سؤالا: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ طبعا أيها الإخوة الذين يردون هذه القصة كلهم يستدلون بهذا، يقولون: نحن لو أثبتنا هذا، هذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم غير إيش؟ غير معصوم. الجواب من أسهل ما يكون: الممنوع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر شيئا من عند نفسه ويبقى هذا، أما كونه يحصل ويحكم الله عز وجل آياته فهذا لا يطعم في العصمة، هذا لا يطعم في العصمة. قال: ثم حكى أجوبة عن الناس من ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك، فتوهموا أنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، وإنما هذا وقع في مسامعهم. الشيخ الإسلام يقول: هذا خلاف الآيات، لأن الآيات فيها ماذا؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا إيش؟ تمنى، يعني تكلم، وأنتم تقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم وإنما الشيطان ألقى في مسامعهم، فهذا خلاف القرآن. نعم، لا، أيه، هم ما سمعوا، ألقي في مسامعهم. الآن هذا حتى شيخ الإسلام ذكرها، قال: إذا هذا ألقي في مسامعهم فكيف فينسخ الله؟ ينسخ الله إيش؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، فما الذي ينسخه الله عز وجل؟ أحسنت يا إبراهيم، هذا ذكرها شيخ الإسلام الحجة هذه. نعم، فالصواب أيها الإخوة إن شاء الله بعد ما نذكر كلام الشيخ سيظهر أن الصواب مع هؤلاء السلف سعيد بن جبير وقتادة وأبو العالية والزهري وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، الصواب إيش؟ فالصواب معهم، وهذا لا يطعم في العصمة أبدا. شيخ الإسلام يقول: لو قلنا بهذا القول ألقي في المسامع، هذا معناه أن خلاف القرآن، خلاف القرآن، لأن أول شيء أن إلا إذا تمنى، تمنى تكلم، والشيء الثاني فينسخ الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم فما الذي ينسخ؟ نعم. قال فتوهموا أنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك في نفس الأمر، بل إنما كان من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن. فهذا الذي نقله شيخ الإسلام ابن كثير عن البغوي. يقول ابن كثير: وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. يقولون لو فرضنا، لو سلمنا بصحة هذه القصة فلا بد من تأويلها، هكذا يعني يقولون. قال: وقد تعرض القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء لهذا، وأجاب بما حاصله، وأجاب بما حاصله، قال أجاب بما حاصله، وطبعا هذا لم يذكر في ابن كثير فكأنه سقط. ويعني نحن لو رجعنا إلى ما ذكره القاضي عياض في كتاب يعني في الشفاء، طبعا القاضي عياض يعني من الذين يعني يبطلون هذه القصة، وكذلك ابن العرب المالكي. يعني خلينا نقرأ، يعني ما نستعجل لأن هذا موضع مهم. الذي ذكره القاضي عياض في كتاب الشفاء قال: إن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين، أحدهما في توهين أصله، يعني أنه لا يصح، والثاني على تسليمه. يقول: إما أن نقول أنه أصلا لم يثبت، أو نقول أنه ثبت ويعني نوجهه. على أما المأخذ الأول اللي هو توهين أصله، فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة، طبعا هذا غير صحيح، الآثار موجودة وخرجها الشيخ الألباني. قال: ولا رواه ثقة بسند سليم متصل. صحيح المتصل نعم، لكن بسند صحيح صلى الله وبركاته، لكن بسند صحيح نعم. قال: وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقون من الصحف كل صحيح وسقيم. قال: والذي منه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. قال: هذا توهينه من طريق النقل. قال: فأما من جهة المعنى، يعني من جهة أن على تسليم ثبوته، فقد قامت الحج وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة. طيب، نحن ذكرنا أن هذا إذا أجري على لسانه صلى الله عليه وسلم ونسخه الله تبارك وتعالى، فهذا يعني لا يطعم في نزاهة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أهل هذا الحي أمثال كذا وكذا، وقال ربيعة وإيش؟ ربيعة ومضر. قالوا: يا رسول الله، ربيعة ومضر؟ قال: إنما أقول ما أقول. خلي بالكم من هذا، إنما أقول ما إيش؟ ما أقول. ومثله كما في القرآن: ولو إيش؟ ها؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيء من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. سواء إيش؟ سواء أجري على لسانه أو لم يجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أجري على لسانه تلك الغرانيق العلى، هذا إنما أقول ما أقول، ثم ينسخه الله تبارك وتعالى. فهذا لا يطعن في نزاهة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. نعم. ثم ذكر كلاما طويلا قال: ووجه ثان وهو استحالة هذه القصة نظرا وعرفا. الأسانيد إذا ثبتت فلا بد من القول بها ولا نعارضها بالنظر والإيش والعرف. قال: ووجه ثالث أنه علم من عادة المنافقين ومعاند المشركين وضعفت القلوب نفورهم لأول وهلة وتخليط العدو على النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة وتعييرهم المسلمين والشماتة بهم. يقول إن هذه الواقعة نحن ما علمنا إن في أحد من المشركين والمنافقين شمتوا بالمسلمين، مع أنهم كانوا يترصدون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فيعني هل عدم العلم يعني يكون مسوغا للطعن في شيء ثابت؟ قال: وجه الرابع ذكر الرواه لهذه القضية أن فيها نزلت: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. قال: وهاتان الآيتان يردان الخبر الذي رووه. بالعكس، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله تبارك وتعالى ثبت نبيه ونسخ ما يلقي الشيطان، فهذا من تثبيته سبحانه وتعالى لنبيه. المهم يعني دوما أيها الإخوة، يعني الذي يريد أن يرد الأسانيد الصحيحة لا تراه يغلب أبدا، والذي يتمسك بالآثار يكون هو الغالب. إذا ثبتت عندك آثار حتى وإن كانت بعيدة من جهة عقلك القاصر فلا ترد الآثار لأجل هذا الفهم الذي توهمته والتخيل الذي تخيلته. نعم. فهذا بالنسبة لي لما ذكره ابن كثير هاهنا. قال: وقوله إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال: هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يهيدنك، لا يزعجنك، لا يهيدنك ذلك، فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. قال البخاري: قال ابن عباس، وطبعا هذا حج عليهم أيضا، في أمنيته قال: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. قالوا بالكم هذا تفسير من؟ ابن عباس في البخاري. في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في إيش؟ في حديثه، يعني على لسانه ليس في مسامع السامعين. قال: فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. قال علي بن أبي طلحة ابن عباس يقول: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وقال مجاهد: إلا إذا تمنى، يعني إذا تمنى يعني إذا قال وتكلم، ويقال أمنيته قراءته. وقوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا مجرد التلاوة، ما يفقهونه. قال البغوي: وأكثر المفسرين قالوا معنى قوله تمنى أي تلا وقرأ كتاب الله. ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته. قال الشاعر في عثمان حين قتل: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر. وقال الضحاك: تمنى يعني تلا. وقال ابن جرير: هذا القول أشبه بتأويل الكلام. قال: وقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان، طبعا بنقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.